الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع شيء من أحكام الصيام. وكنت قد تحدثت في اللقاء الماضي عن المفطرات، وقلنا أنها الأكل والشرب وما في معناهما، والجماع والحيض والنفاس. فهذه الأربعة أشياء مفطرة للصائم تمنع الصوم ولا يصح معها الصوم. ودرس العلماء الأمور المعاصرة وألحقوها بمثل هذه أو ببعض هذه المفطرات، ومن ذلك الأقراص التي توضع تحت اللسان لقصد تجاوز أزمة قلبية لمن عنده تضيق في الشرايين، فقد تأتي أزمة وتوضع هذه الحبة تحت لسانه لمساعدته على توسيع الشرايين أو ذوبان الجلطة لحين إسعافه. وهذه الأقراص عادة توضع تحت اللسان، وذلك لكي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير عبر الأغشية واللعاب الذي تحت اللسان، فتصل إلى القلب وشرايينه فتتوقف الأزمة. وفي الحقيقة لا يدخل شيء منها إلى الجوف عادة، لأنها تمتص أسفل اللسان عبر الأغشية التي تحت اللسان، وهذه لا تفطر الصائم لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم، وهي ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، إنما أدوية علاجية. فمن احتاج لها وهو صائم فليضعها تحت لسانه وصومه صحيح. من المسائل أيضا التي تبحث في هذا العصر المنظار، وهو أنبوب دقيق، وتطور اليوم إلى أنبوب رفيع دقيق جدا برأسه آلة تصوير صغيرة كما يعرف اليوم بالكاميرا، بحيث ينظر في المشكلة التي يعاني منها المريض في المريء إن كانت أو في المعدة أو في الاثني عشر، ويدخل عبر الفم منظار المعدة. وهذا المنظار اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يرى أنه يفطر، وذلك تماشيا مع قول من قال من أهل العلم كل ما دخل الجوف سواء أكان مغذيا أم لم يكن فهو يفطر، لأن العلماء قديما بحثوا ما يفطر إذا دخل الجوف. فمنهم من يرى أنه كل ما دخل إلى الجوف ولو كان غير مغذ ولا معتاد للطعام والشراب فهو يفطر، ومثلوا مثلا كالحصاة يبتلعها المريض يبتلعها الصائم. والقول الثاني لأهل العلم قالوا ليس كل ما دخل الجوف فهو يفطر، إنما يفطر ما كان طعاما أو شرابا أو مغذيا للجسد، وإنما كل ما دخل فهو لا يفطر. وبهذا قال بعض أهل العلم القول الأول لأكثر العلماء. وبناء على هذا التأصيل القديم للفقهاء تبحث من مسألة منظار المعدة هل يفطر المنظار أم لا إذا احتاج له الصائم في نهار رمضان. فالذي يظهر والله أعلم أن المنظار لا يفطر، وذلك لأنه لا يدخل إلى الجوف طعام ولا شراب ولا ما في معناه هما، وإنما قطعة ولها اتصال بالخارج، ولينظر في ما في البطن أو المعدة ثم يخرج، بناء عليه لا يفطر إلا إذا وضع معه ماء أو نوع من الدهان المغذي لكي يسهل عملية تسليك المنظار، فحينئذ نعم يفطر الصائم. فمرات توضع معها مادة دهنية مغذية لتسهيل الدخول لكي لا يجرح الفم أو المعدة أو المريء. في هذه الحالة إن دخلت مثل هذه المواد المغذية يمتصها الجسم يستفيد منها، نعم لأنها مفطرة بذاتها. أو أحيانا مع المنظار قد يحتاج المريض إلى المغذي، وهذا المغذي مقوي للجسد فيفطر. أما مجرد الأنبوب، أنبوب المنظار الذي ليس معه شيء أبدا، فهذا الله أعلم لا يفطر الصائم، فاحتاجه المريض يعمل هذا المنظار ولو أجل ذلك إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان إن أمكن التأجيل فهذا أفضل وأحسن، وإن لم يمكن كان لابد منه فحينئذ يأتي التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. المسألة الثالثة قطرة الأنف. قطرة الأنف مشكلتها أنها تختلف عن قطرة العين، لأن الأنف له منفذ مباشر إلى الحلق، بدليل أنه لو استنشق الإنسان الماء بقوة سيجد طعم الماء في فمه وحلقه، وهذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، قال له صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في الاستنشاق في غير وقت الصيام مفيدة نافعة، لأنها تنظيف للفم والجيوب الأنفية، وأيضا تحفظ الإنسان من كثير من الأمراض، وتغسل الأنف من الأتربة والغبار الذي يدخل إلى الأنف. فالصلاة والوضوء رحمة، هذا الوضوء 5 مرات وأنت تغسل الفم وتغسل الأنف في جوف الأنف نعمة كبيرة جدا لكثرة ما يرد على الجسم من كثرة التلوث الهواء الذي يدخل إلى الجيوب. بهذا الوضوء ولله الحمد تأتي النظافة. وقياسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، اختلف العلماء في قطرة الأنف هل تفطر أم لا. القول الأول أن قطرة الأنف لا تفطر، وقالوا لأنه لا يصل إلى المعدة من الأنف إلى الحلق أو الفم، وأن الذي يصل لو وصل مليمترات يسيرة جدا جدا لا تكاد تذكر من هذا الدواء. وهي إذا كان حجم القطرة صغير، حجم القطرة 0.06 يعني تقريبا من السنتيمتر مكعب، فالذي ينزل إذن أقل وأقل، لأن الأنف يمتص هذه القطرة ويبقى منها قليل ينزل إلى الحلق، ويمتص أيضا تمتص هذه القطرة عبر باطن غشاء الأنف القليل الذي يتسرب إلى الحلق، فهو قليل لا يغذي. فمن ثم قال من قال من أهل العلم بأن قطرة الأنف لا تفطر. والقول الثاني أن القطرة في الأنف بالذات مفطرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يبالغ في استنشاق الماء لكي لا يتعمد في إدخال الماء إلى جوفه أو حلقه فيصل إلى معدته، لا يبالغ في الصوم يستنشق يسيرا، أما في أيام الفطر فيبالغ في الاستنشاق. فهذا دليل من قال أن قطرة الأنف تفطر. والذي يظهر والله أعلم أن قطرة الأنف إذا استطاع الصائم أن يسيطر عليها، بمعنى أنه وضع القطرة في أنفه وشعر بشيء في حلقه فأخرجه وبصقه إلى الخارج، فإنه لا يفطر في هذه الحالة لعدم نزول شيء إلى جوفه. أما إن نزل الكثير منها وشعر به يتسرب إلى جوفه ومعدته فهذا ممكن أن يقال أنه يفطر، لكنه في الحقيقة دواء ليس بغذاء ولا مغذى، فلعل القضاء يكون من باب الاحتياط فقط، وإلا فلا أرى موجبا للقضاء، لأنه دواء يسير قليل لا يغذي الجسد ولا يستفيد منه من حيث الغذاء، قليل الذي ينفذ منه. فإن كان المسلم يستطيع أن يؤجل هذه القطرات في فترة الفطر، يعني بعد الفطر في نصف الليل أو عند السحور قبل أذان الفجر، فهذا أفضل خروجا من الخلاف. أما إن كان لابد منه في النهار، كان يكون كل 8 ساعات أو كل 6 ساعات، فحينئذ يأخذ ويحذر أن ينزل منه شيء إلى جوفه. فإن سيطر على الوضع إن شاء الله تعالى فحينئذ لا قضاء عليه. هذا اللي يظهر لي في هذه المسألة، وللحديث بقية، هناك مسائل أخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أهلا بكم استمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة أخت فاطمة. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت فاطمة.
بارك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. تفضلي أخت فاطمة.
عندي سؤال بخصوص الدعاء اللي في صلاة التراويح.
نعم.
عادي ندعي من عندنا ولا لازم الدعاء الموحد لكل المساجد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت فاطمة، تسمع إن شاء الله الإجابة. قال مخرا أخ محمد، فضل. نعم أخ محمد، قطعت المكالمة. نعود فضل الشيخ للإجابة على الأسئلة. ومعنا مكالمة. أخ محمد تفضل.
مرحبا، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله يبارك فيك. الله يبارك، جزاك الله خير.
تفضل. طاعتنا وطاعتكم إن شاء الله.
الأعمال.
الله يخليك. أنا عندي ثلاث استفسارات طال عمرك بخصوص أول شيء ترتيب الصور عند القراءة في الصلوات. يعني مثلا حد يقرأ قل أعوذ برب الناس ويرجع مثلا يقرأ قل هو الله أحد. هل فيها يعني تأثر على صحة الصلاة؟
إن شاء الله.
هذا أول استفسار.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، قراءة الفاتحة اليوم نحن عندنا أكثر عن قراءة للفاتحة، ففي قراءة تقول لك مثلا ملك يوم الدين، فهل هذا نحن إذا مثلا صليت جماعة الناس تقرأ هالقراءة هل فيها أي تعارض مع القراءة المتعارف عليها في الدولة؟ نحن نقرأها مالك يوم الدين، في قراءة ثانية تقول لك ملك يوم الدين.
نعم.
والاستفسار الثالث، حكم أن تقيس أمر دنيوي على شيء دنيوي ديني قصدي، يعني بما معناه أن تقول مثلا من باب المزاح تصير بين الشباب مثلا يقول لك هل أيهما أولى أن يصلي التراويح أو مثلا أشاهد مباراة مثلا، فهل هذا جائز شرعا أن الواحد يقيس أمر دنيوي على أمر ديني؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك أخ محمد، تسمع
إن شاء الله. حياك الله.
الله. حياك الله. نجيب فضل الشيخ. سؤال الأخت فاطمة تسأل عن دعاء القنوت في الوتر، تقول هل يجوز أن أدعو بأدعية من عندي أو ألتزم تقول بالأدعية التي أسمعها يعني في المسجد؟
نعم، هذه المسألة فيها تفصيل كما يلي. أولا، إن كنت تصلين مع الإمام فحينئذ لا تدعي في السجود، عفوا آسف، في القنوت، وإنما تؤمنين خلفه ومن ورائه، ولك كثرة الدعاء بما تشائين في السجود، وذلك لأن الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا خالف المأموم بمعنى أنه الإمام يدعو في شيء وهو يدعو في شيء آخر فقد خالف الإمام، فقد خالف الإمام، وهذا لا يكون في الصلاة، فتنصتين خلفه وتؤمنين. أما إذا صليت القيامة منفردة في البيت فحينئذ لا يشترط الالتزام بدعاء القنوت، ولكن الأفضل البدء به، بمعنى أن المصلي يبدأ بما ورد هذا الدعاء القصير في الوتر، بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الحسن والحسين، قال قل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت إلى آخره إلى آخره. وبعد ذلك لما تنتهين من هذا الدعاء الوارد في السنة لك أن تدعي بما شئت مما في نفسك، سواء تدعين لنفسك بالتوفيق أو بالحياة السعيدة أو بالثبات على الدين، أو أن تدعي للوالدين أو لمن هو عزيز عليك أو من هو توفي من الأرحام والأصدقاء فلك أن تتخيري. فالبدء بما ثبت في السنة هو الأفضل إذا كنت تصلين لوحدك، ثم إذا كان هناك دعاء آخر في النفس تدعين به. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ الأخ محمد، يسأل عن ترتيب السور في الصلاة. يقول إذا يعني قرأ في الصلاة بسورة الناس ثم قرأ بعد ذلك في الركعة الأخرى بسورة الإخلاص، فيقول لم يلتزم بالترتيب، هل يؤثر على صحة الصلاة؟
أما التأثير على صحة الصلاة فلا يؤثر، وذلك لأن العلماء تكلموا عن مسألة ترتيب السور، هل هو توقيفي أم من الصحابة إجماع. أما ترتيب الآيات داخل السور فهو توقيفي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بترتيب الآيات داخل السور، فكلما نزلت سورة أو نزلت آية قال ضعوها في مكان كذا، وإذا نزلت آية قال ضعوها في مكان كذا، حتى انتهى القرآن كاملا ورتبت الآيات في السور ترتيبا دقيقا بناء على ما شاء الله وما أوحى إلى رسوله. ثم اجتهد الصحابة في الترتيب، وهذا الترتيب سواء أقلنا أنه توقيفي يعني بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد ذلك من عمل الصحابة لما جمعوا القرآن، الجمع الأول في عهد أبي بكر، ثم الجمع الثاني والنهائي في عهد عثمان، وأمر عثمان بجمع المصاحف وجمع الأمة على مصحف واحد يحتمل القراءات. ولو قلنا أن هذا الترتيب عمل صحابة لكنه إجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأيضا في هؤلاء الصحابة زمن عثمان من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في زمن عثمان ومعه علي رضي الله عنه وكبار قراء الصحابة الذين شك أمرهم عثمان بجمع المصحف، فصار هذا الترتيب إجماعا من الأمة وعليه العمل إلى اليوم. فالقارئ لا يخالف هذا الترتيب، لأنه إما أن يكون توقيفيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه ليس توقيفيا ولكنه إجماع من الصحابة، وإجماع الصحابة حجة إذا لم يختلفوا، إجماعهم حجة من أدلة التشريع، من أدلة التشريع، لأن أدلة التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه الأدلة المتفق عليها. فالإجماع بين علماء أمة محمد حجة، يعني بمعنى دليل قوي، وإجماع الصحابة حجة أقوى وأقوى أنواع الإجماع. فمن ثم لا يخالف المصلي، لكن لو حدث وخالف لسهو أو لخطأ فهذا ليس معنى أن الصلاة تبطل، لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مرة أنه لم يرتب بين السور، فقرأ النساء قبل آل عمران، في الركعة الأولى قرأ النساء وفي الثانية آل عمران، لكن هذا قليل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة لنفهم الحكم، وهو أنه لو وقع من مصل لا تبطل الصلاة، ولكن بعد ذلك نزل القرآن كاملا ورتبت السور ورتبت الآيات داخل السور وأجمعت الأمة على هذا الترتيب، فلا يخالف في الصلاة، هو الأفضل والأسلم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، جزاك الله خير وسلطان الله يحفظك.
طول عمرك. أنا سألت سؤال يا أخي من فترة وبتبعقب يمكن السؤال ما انفهم.
نعم.
أنا أساس سنة في موضوع شراء السيارة من معرض من وكالة السيارات على أن يتم دفع 20% للوكالة والباقي البنك هو يدفعه بدون أي يعني بدون مرابحة بدون أي حاجة يعني ولا ما في البنك ما يستفيد
بدون فوائد
بدون فوائد بس لأن الوكالة هي تعطي البنك. أنا ما لي علاقة في الموضوع بس أبغى أستفسر هل هذا أنا
يعني تقصد الوكالة هي تدفع الفائدة لل
نعم هذا حسب الكلام الموظف قال لي أنا نحن بناء على هذا شو السبب إن زيرو من صفر فائدة أو ما في فائدة الحمد لله إنه يكون نحن ندفع لهم.
فهل أنا هذا البنك البنك إسلامي؟
إسلامي نعم
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بصلاة، جزاك الله خير الله يحفظك. تسمع إن شاء الله رد حياك الله. نعم فضيلة الشيخ، سؤال الأخ محمد يسأل عن الفاتحة، يقول هناك قراءة في الفاتحة بقول ملك يوم الدين، فيقول إذا صلى بهذه القراءة وقرأها في الصلاة فيقول هل يعني فيها شيء؟
نعم، القراءة تاني مالك يوم الدين، ملك يوم الدين قراءتان سبعيتان صحيحتان ثابتتان بالتواتر، والقليل من القراء قرأ مالك يوم الدين، ومنهم الإمام الذي نقرأ عنه وهو عاصم ابن أبي النجود براويه شعبة وحفص، فهذان الراويان عن عاصم لا خلاف بينهما أنهما يقرآن الآية بمالك يوم الدين، وقد وافق عاصما قارئ آخر، وبقية القراء وهم الأكثر قرأوا ملك يوم الدين، ومنهم نافع المدني براويه ورش وقالون، فهذا القارئ ومن وافقه براويه قرأوا ملك يوم الدين. وطبعا القراءتان صحيحتان، قراءة ملك يوم الدين تشهد لها الآية قوله تعالى الملك القدوس، فهو تعالى مالك وملك، هو ملك لأنه له الملك المطلق، وهو ملك الناس، وهو الملك الحق، الملك الحق الذي لا ينتهي ملكه ولا يفنى، باق منذ الأزل إلى يوم الدين، وهو مالك يوم الدين أيضا يوم القيامة، فهو الملك والمالك جل جلاله. وبعض العلماء يستحسن قراءة مالك لما فيها من زيادة حرف، وزيادة الحرف يعني زيادة 10 حسنات فتكون الأجر أكثر، لكن هذا هو الجواب. لكن من حيث القراءة العلماء عادة يقولون إذا قرأ القارئ بقراءة أو راو يلتزم بها، فلو قرأ ملك فحينئذ ينظر لمن يقرأ، مثلا هل يقرأ لقالون عن نافع أم يقرأ ملك بقراءة ورش عن نافع، أم يقرأ لبقية القراء كأبي عمرو مثلا البصري، أو كذلك يقرأ لحمزة أم غيره، فيلتزم حينئذ بالقراءة، لأن ليس الموضوع فقط مالك وملك. فإذا قرأ ملك ويريد راو من الرواة، طبعا سيقرأ في الصلاة برواية، لأن في الصلاة لابد من القراءة برواية عن قارئ، يعني مثلا رواية قالون عن نافع. أما خارج الصلاة فعند التسميع فقد يجمع بين القارئين ليجمع أوجه القراءة، أو سيقرأ براو واحد وفي الراوي الواحد أيضا توجد أوجه للقراءة خارج الصلاة. نعم يجمع الأوجه في الصلاة يلتزم برواية راو. طبعا كدليل يعني مثلا ممكن يقرأ ملك يوم الدين، هذا لنافع وأبي عمرو مثلا البصري وغيره من القراء مثل حمزة وغيره وابن كثير. لما يقرأ ملك، هذا ملك لهؤلاء كلهم، ثم سيحدد الرواية ما بعد ذلك في الفاتحة وما بعدها يحددها. لكن لو قرأ ملك يوم الدين فهنا لم يقرأ بقراءة عاصم، فمعناه بعد الفاتحة ما سيقرأ إذا قرأ بقراءة عاصم. وهنا الذي ذكرته أنه في الفاتحة لم يقرأ بقراءة عاصم، ولكن خارج الفاتحة قرأ بغير قراءة عاصم، فحينئذ في خارج الفاتحة عفوا قرأ بقراءة عاصم، وفي الفاتحة لم يقرأ بقراءة عاصم لأنه قال ملك يوم الدين. هنا حصل اختلاف بين ما قرأ في الفاتحة بقراءة غير عاصم، وخارج الفاتحة قرأ بقراءة عاصم، فهذا الذي لا يستحبه أهل العلم، يقولون يلتزم بالرواية لا يعدد في الروايات أو القراءات في الصلاة والركعة الواحدة. فالأفضل الالتزام برواية عن قارئ في الصلاة، لكن لو فعل هذا هل تبطل صلاة؟ الجواب لا. لو قرأ ملك يوم الدين مثلا للقراء الباقين غير عاصم، السورة التي بعدها قرأ من البقرة برواية حفص عن عاصم، هل بطلت صلاته؟ لا، لأن هذه قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قراءة أخرى ثابتة، بكل ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما حدث لعمر عندما وجد قارئ يقرأ بغير ما قرأ فأخذه وجره من تلابي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر اقرأ فقرأ، وقال هكذا أنزلت، وقال للرجل الآخر اقرأ فقرأ غير قراءة عمر، فقال هكذا أنزلت. فإذا تصح يعني الصلاة، ولكن الأفضل ما استحبه علماء القراءات الالتزام برواية عن قارئ في الصلاة، والأفضل أيضا إذا أمكن الالتزام بقراءة البلد، خاصة عند من يفاجئون، أما عند من يفهمون من طلبة العلم يفهمون القراءات فينوع في القراءة والرواية لكي يجدد هذه السنة. هذا هو التفصيل والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن. الله
بارك عليك الشهر.
الله يبارك، جزاك الله خير. الله
يحفظك شيخ عبد الله. السلام عليكم بارك عليك الشهر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طال عمرك شيخ إسحاق، عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، الله يطول بعمرك، نحن من فترة طويلة هني في البيت حاطين ماي وشعير حق الحمام، كانوا يأكلون ويخيسون البيت، وحين قطعنا عنهم هالشيء هذا، هل هذا الشيء اللي سويناه صح ولا غلط؟ والسؤال الثاني، عندنا قطط في البيت، كنا حاطين قطط في الديوان في البيت في الفيلا، شليناهم حطيناهم مكان ثاني، مهتمين فيهم نعطيهم ماي وهذا الأشياء كله، هل الشيء اللي سويناه صح ولا غلط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك حسن، تسمع إن شاء الله.
شكرا.
حياك الله، حياك. نجيب فضل الشيخ أيضا السؤال لأخ محمد، يقول حكم أن يقيس أمر دنيوي على أمر ديني، يقول كان يفاضل مثلا بين صلاة التراويح ولعب الكرة مثلا.
هذه مفاضلة ساقطة، ومع الأسف الشديد أن يفاضل بين الصلاة واللهو واللعب، لا توجد مفاضلة أصلا، لا توجد أي مفاضلة. لا شك أن الصلاة عبادة وطاعة يهرع لها وهي سنة ثابتة، فلا بد من الذهاب لها وترك اللهو واللعب. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع واللهو لابد من تركه. هذا جانب. جانب ثاني، المقارنة بين عبادة ولهو أصلا مقارنة لا تصح، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فلا توجد مثل هذه مقارنات. لا شك أن إذا حان وقت الصلاة نترك اللعب واللهو وننطلق إلى العبادة في شهر العبادة وليس في شهر لهو ولعب. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال أبو سلطان يقول حكم شراء السيارة من وكالة، يقول أدفع للوكالة 20% من قيمة السيارة والباقي يقسط على البنك، وليقول البنك أو الوكالة هي التي تتحمل الفائدة، تدفع يعني الفائدة للبنك، وهذا يقول باتفاق بين الوكالة والبنك.
يعني هذا السؤال طويل يحتاج تفصيل وفيه أوجه وأنواع، فهل عندنا وقت؟ لأن يحتاج أني أفصل فيه
5 دقائق
ما أظني استوعب ذلك.
وكان فالشيخ يعني هو
فاهم السؤال،
تمويل، لكن
واضح السؤال عندي واضح الحمد لله، وأعرف المعاملة هاي موجودة لكن لها صور. هل سأستطيع
باختصار فالشيخ؟
طيب، الاختصار أحيانا يكون مخلا. هذه المعاملة لها صور. بعض الوكالات لكي تشجع العملاء تقول أنا أتحمل عنكم الأرباح، فمن ثم هذه 20% التي يدفعها العميل ضمنها الأرباح، وقد تكون صادقة لجلب الزبائن. الصورة الثانية أن لا يكونوا صادقين، بمعنى أنهم وضعوا ذلك ضمن ربحهم في السيارة. فإذا كان السيارة تباع مثلا ب120,000 هذا وهم يربحون فيها كثيرا، لما يقول لك نحن نتحمل الأرباح قد عرضها عليك ب140,000، بمعنى أنه أخذ منك مسبقا في ثمنها قيمة الأرباح التي يدعي أنه أسقطها عنك. وهذا يحصل وصعب كشفه جدا، ولكنه حاصل. فها هنا الصورتان التي ذكرتهما لك، وليس هناك إشكال الآن في حيث أن ممكن الوكالة تتنازل عن شيء من ربحها وتتحمل للبنك بدل ما أنت تدفع هي تدفع، لأن هذا ليس فيه إشكال، فيه تنازل عن جزء من أرباحها وهي حرة، لأن المالك حر فيما يملك بأن يتنازل عن جزء من أرباحه. المشكلة في تقسيم العقد، هنا الإشكال، لأنه عندما تدفع للوكالة 20% فأنت في الحقيقة دفعت العربون، يعني تم البيع بينك وبين الوكالة، ثم مرة ثانية ترسل الأوراق للمصرف يقوم الشخص بشرائها مرة أخرى من المصرف يقولون دون أرباح أن الوكالة تحملت ذلك. الخوف هنا من أننا دخلنا في بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أو الخوف أننا وقعنا في النهي عن عقدين في عقد، لأن المرابحة يجب أن تكون عقدا واحدا، بمعنى أن تكون بين العميل والبنك، لا علاقة للعميل بالوكالة، بمعنى أن المصرف يشتري السيارة من الوكالة ثم يبيعها على العميل مقابل أرباح وزيادة ويأخذ 20% وقت العقد، وقت توقيع العقد. أما أن يدفع مسبقا فهذا فيه إشكال. للخروج من هذا الإشكال أنا أقترح إما أن العميل عندما يدفع 20% ليحجز السيارة بعد ذلك يلغي العقد مع الوكالة لما تصل السيارة ويقبض ماله، ثم يعقد عقدا جديدا مستقلا آخر مع البنك وهو عقد مرابحة وهناك يدفع القيمة. هذا الحل الأول، أو أن الوكالة تقوم بإرسال 20% إلى البنك وتلغي العقد مع العميل ويصبح العميل مشتريا ثانيا من البنك، والبنك هو المشتري الأول من الوكالة، لكي لا ندخل في مسألة عقدين في عقد. لأن عندما تدفع الدفعة الأولى للوكالة، وهنا تم البيع بين زيد من الناس وهو العميل والوكالة، كيف يشتري البنك سلعة قد اشتريت؟ صار شراء على شراء وبيع على بيع. ففي مثل هذا إشكال، يقولون أحيانا البنك وكل الوكالة، لكن الإشكال هنا عندنا عقد مرابحة، هذا هو الأصل، أن البنك يبيعك السيارة بربح. ينبغي أن يكون العقد الثاني بين البنك والمشتري ليكون العقد عقد مرابحة صحيح. أما أن يعقد عقدان في بيعة واحدة فهذا فيه إشكال كبير يحتاج إلى حل. الله أعلم، اقترح أنا أن يدفع ثم يلغي العقد الأول ويجدد العقد مع الوكالة، أو أن الوكالة لا تأخذ 20% كعقد كدفعة ترسلها للبنك وتلغي معاملتها تماما مع العميل، ليجدد العميل العقد الكامل التام مع البنك ليكون عقد مرابح. لعلي بهذا بعد تفكير طويل في المسألة أجد مخرجا للناس، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز الشحي، من الأخراج سيف الخيال. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.